بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في المجلس الماضي من قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال بعدها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ما أجمل الصلة بين هذه الآية وما قبلها. يعني هؤلاء إذا خربوا مساجد الله، خربوا أماكن العبادة، فالصلة بالله لا تنحصر في مكان معين. قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلا يمنعكم هذا من أن تصلوا لله وتكونوا على صلة دائمة بالله. فهذا ربط جميل نبه عليه ابن جرير وغيره من المفسرين. وهكذا المؤمن لا يمنعه شيء من ذكر الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال. وهذا يشبه قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. فهذا الإيمان والتوجه إلى الله يمكن أن يكون من الإنسان في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. ولله المشرق والمغرب، وانظر إلى هذه المقدمة: ولله المشرق والمغرب. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: خصهما بالذكر. لماذا؟ مع أن الله له الجهات كلها، لكن قال: ولله المشرق والمغرب. قال: لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها. فطلوع الشمس يكون من جهة المشرق، وهذه آية عظيمة. عندما تزول ظلمة الليل ويأتي نور الفجر ثم تطلع الشمس وهكذا، ثم بعد ذلك تغيب الشمس من جهة المغرب ويذهب هذا النهار ويأتي الليل يغشى الخلائق بظلامه، هذه آيات عظيمة من آيات الله. فخص هاتين الجهتين بالذكر، قال: لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها. فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. إذا كان يملك هذه أو هاتين الجهتين العظيمتين فباقي الجهات من باب أولى. قال: وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه. فقال: ولله المشرق والمغرب. والإنسان إذا صلى إما أن يولي وجهه قبل المشرق أو قبل المغرب على حسب القبلة. فإذا كانت الجهات كلها لله، فعندما يولي وجهه إلى أي جهة فإنما يستقبل جهة الله التي هي ملك لله، فهو لا يخرج عن ملك الله. قال: ولله المشرق والمغرب. رتب عليها ماذا؟ قال: فأينما تولوا. فأينما تولوا يعني إلى أي مكان اتجهتم وليتم وجوهكم؟ قال فثم وجه الله. فثم هذا يعني بمعنى هناك، فثم هناك وجه الله. وهذه الآية فثم وجه الله، ما المراد بوجه الله هنا؟ فثم وجه الله، هذه الآية الإخوة يصلح فيها والله أعلم المعنيان اللذان ذكرا في التفسير. فثم وجه الله، بعض المفسرين قال فثم وجه الله يعني جهة الله وهي قبلة الله، لأن الله ذكر قبلها جهات، جهة المشرق والمغرب، قال فأينما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله. طبعا هذا الكلام ليس فيه صرف الكلمة عن ظاهرها أو تأويل الصفة عن حقيقتها. لماذا؟ لأن في اللغة العربية الإخوة يقال وجهة، ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل أهل دين وجهة وقبلة يتجهون إليها، يقال وجهة، ويقال جهة إذا حذفت الواو، جهة، ويقال وجه يعني إذا حذفت التاء أو الهاء. إذن وجهة وجهة ووجه كلها بمعنى واحد. فإذن يأتي معنى الوجه بمعنى الجهة في اللغة العربية، هذا صحيح. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ألف العقيدة الواسطية في إثبات صفات الله تعالى وانتشرت، والمخالفون له ناظروه، وهذه مجالس مكتوبة في مناظرة الواسطية، فقال لهم في مجلس أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بحرف واحد عن السلف فيه تأويل للصفات. ففي المجلس الذي بعده جاء بعضهم فرحا كأنه وجد عن السلف تأويلا للصفات، فقبل أن ينطق لما قال جئتك بآية أولها السلف، وهي من آيات الصفات لكن أولها السلف، فقال له ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وجعل المعارضون يفتشون الكتب، قال فظفروا بما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات في هذه الآية عن مجاهد والشعبي، قال قبلة الله، فثم وجه الله، سلف قالوا فثم وجه الله قبلة الله، يعني هذا تفسير ثابت عن السلف. فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، قال فوقع في قلبي ما أعده، فقلت لعلك قد تذكر ما روي في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نعم، قلت المراد بها قبلة الله، وقد تأولها يعني فسرها مجاهد والشافعي وهما من السلف. قال ولم يكن هذا السؤال يرد علي، لم يكن هذا السؤال يرد علي. لماذا؟ لأن أصلا الوجه هنا على هذا القول ليس المراد منه الصفة، وإنما المراد منه الجهة، وهذا كما عرفنا يقال جهة ووجهة ووجه، وكلها يعني كلمات عربية صحيحة، يعني كما يقال وزن وزينة، فوعد وعيدة، كذلك وجه وجهة، هذه كلها يعني صحيحة، والمراد قبلة الله تعالى. إذن هذا تفسير، وتفسير صحيح وثابت عن السلف، وعلى هذا ما تكون الآية من آيات الصفات على هذا التفسير. وقالوا لأن الله تعالى ذكر في أول الآية جهات، قال ولله المشرق والمغرب، فسياق الآية يدل على أن المراد بالوجه هنا الجهة، فقال فأينما تولوا، يعني فأي جهة من هذه الجهات تولوا فهناك جهة الله. هذا سياق الآية، ولهذا جاء عن السلف تفسيرها بهذا المعنى. وعلى هذا لا يقال السلف أول آيات الصفات عن ظاهرها، عندنا آيات كثيرة أمروها كما جاءت على ظاهرها على المعنى الذي يليق بالله، مع نفي التشبيه والتمثيل عن الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. طيب، هذا معنى ومعنى صحيح. بعض العلماء عد هذه الآيات من آيات الصفات، وهذا ذكره ابن تيمية احتمالا، ويعني قال هذا ممكن أيضا أن يستفاد من الآية، ويكون هذا من باب المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه. قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هناك وجه الله، ويكون المراد بالوجه الذي هو الصفة العظيمة التي تليق بجلال الله، وجه الله، كما قال الله تعالى عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذه من صفات الله. المسلم عندما يسمع هذا الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك ما يخطر بباله التشبيه وكيف وجه الله، هذا ما يجوز أن تتفكر في كيفية الصفات، وإنما تؤمن بأن الله تعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالعكس، هذه الصفة كم تؤثر في قلب العبد، تجعلك على شوق لأن تنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعلى نعيم في الجنة. وذلك انظر إلى حال المؤمنين في الدنيا تعلقت قلوبهم بهذه الصفة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. تم، يريدون وجهه. الله أكبر. قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كذلك هنا انظر، يعني جاء المعنى في أعلى ما يكون وأرقى ما يكون. قال فأينما تولوا فثم هناك وجه الله. قد يقول القائل طيب على هذا التفسير إشكال، كيف فثم وجه الله؟ يعني أينما يتجه الإنسان شرقا وغربا يكون قد استقبل الله بوجهه على الحقيقة؟ نقول نعم، ليس في هذا إشكال وليس في هذا محذور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا المعنى في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزقن قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه. وفي الحديث الآخر إيش؟ إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته ما لم ينصرف عنه. إذا صرفت وجهك عن الله الله تعالى ينصرف عنك ويصرف وجهه عنك، لكن إذا أقبلت على الله فالله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. تقول كيف يعني هذا الأمر؟ انظر إلى الشمس، هذه الشمس عندما تطلع وترتفع أنت الآن تستقبلها هكذا بوجهك، تقول أنا استقبلت وجه الشمس الذي في المشرق، أو يعني أنت هنا تقول استقبلت وجه الشمس، والذي عن يمينك بكيلو يقول استقبلت وجه الشمس، والذي عن يسارك بكيلو يقول استقبلت وجه الشمس، وهي فوق الجميع والكل يستقبلها بوجهه. إذا كان هذا يتصور في مخلوق فكيف بالخالق العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض؟ الله أكبر. إذن هذا لا يعارض علو الله أبدا. فالشيء العالي كالشمس ممكن أن تستقبله بوجهك والجميع يستقبلونه بوجوههم، فكيف بعظمة الله تعالى جل جلاله؟ إذن فليس في هذا أي إشكال. ولهذا هذه الآية والله أعلم لعل سر التعبير بالوجه هنا يعني حتى يشمل هذا وهذا، حتى يعني ما تخلو الآية من هذا الجمال وهذا المقصود العظيم. ف فقال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تصلي انظر إلى جبر الخاطر، هناك هدمت المساجد وخربت وطرد المؤمنون منها أو هاجر المسلمون من المسجد الحرام من مكة إلى المدينة، لكن قال فأينما تولوا، ما قال فهناك جهة الله، قال فثم وجه الله حتى تطمئن القلوب تستبشر أعظم بشرى، فثم وجه الله، الله أكبر. وهذا معنى جليل الإخوة ينبغي علينا أن نستشعره في صلاتنا. الإنسان عندما يقوم يصلي هذه الصلاة في الحقيقة هي دخول على الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن حقيقتها، قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، يناجي، المناجاة كلام القريب، يعني كأنك دخلت على الله، دخلت على الملك والملك أمامك، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وتناجيه لأنه قريب منك. فإذا استشعرت هذا المعنى في صلاتك تتلذذ بصلاتك، تكون حقا الصلاة قرة عينك، تقول أرحنا بها حقا، ترتاح بالصلاة عندما تشعر أنك قريب من الله في صلاتك، وتناجي ربك بالقرآن بسورة الفاتحة، وتستشعر أن الله تعالى قبل وجهك، فثم وجه الله. فهذا معنى يعني عظيم في الصلاة. ولذلك ينبغي على العبد أن لا يلتفت لا بوجهه ولا بقلبه، لأن هذا الاستقبال عندما تستقبل جهة الكعبة القبلة فأنت تستقبل ببدنك جهة الله المعظمة التي أمرك بها، وتستقبل بقلبك ربك الذي في السماء، تعلق قلبك بالله. ذلك كما صرفت وجهك عن كل الجهات واستقبل جهة الله، فكذلك ينبغي عليك أن تصرف قلبك عن كل الجهات وما يتعلق قلبك إلا بالله. هذا معنى بديع حتى لذلك انظر، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا وقف في الصلاة يستقبل القبلة بكل شيء من بدنه حتى يستقبل بإبهامه القبلة، هكذا جاء في الأثر، حتى إذا قمت قدميك هكذا تكون جهة القبلة. وهكذا في الصلاة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يفتخ أصابع قدميه، يعني تكون تجاه القبلة، وأيضا يعني كفيت وأصابع تكون تجاه القبلة إذا سجد، كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستشعر العبد أنه أقبل بكليته على الله تعالى. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، من الآثار العجيبة في الحقيقة. يعني كنت قريبا أقرأ في بعض الآثار عن السلف في الصلاة وكذا، فمر معي أثر عجيب، أن نافع، أثر صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، سئل نافع مولى بن عمر، ما كنت أريد أذكره لكن يلا شيء بشيء يذكر، سئل نافع مولى بن عمر رحمه الله تعالى هل كان ابن عمر يرفع رأسه إذا كبر للصلاة؟ الأصل للمصلي ينظر موضع سجوده، هذا قول جمهور، فقال نعم قليلا، نعم قليلا. قلت هذا يعني هل هو من سنن الصلاة أو كذا، نفتش كتب الفقه هل الفقهاء يقولون بهذا أو كذا، فرأيت عند الحنفية يقولون، يعني مذهب الحنفية كمذهب الجمهور، في أن المسلم إذا صلى يطأطئ رأسه في الصلاة، يعني هكذا يحني رأسه ينظر إلى موضع سجوده، هذه وقفة الذليل المتأدب بين يدي ربه، ما يقف هكذا شامخ الأنف، بل يقف هكذا مطأطئ الرأس. المهم، فقالوا نصوا على هذا، قالوا لا يطأطئ رأسه عند تكبيرة الإحرام، يعني يرفع رأسه قليلا، ما يرفع رأسه للسماء. لكن تفكرت قلت هذه حركة يفعلها عامة الناس، أنت إذا جيت تكبر تقول الله أكبر، يعني في الغالب ترفع رأسك قليلا. تفكر فيها، ما أدري، الله أعلم، قد يقال، نقول هذا يعني الله أعلم، ما وجدت يعني من ذكر هذا التأمل، الله أعلم، إن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان. فقل سبحان الله، شوف كيف الصلاة يعني حقا تستشعر فيها قربك من الله ودخولك على الله. أنت عندما تكبر الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة، هذا باب الصلاة كما سماه ابن القيم تكبيرة الإحرام، قال هذا باب الصلاة، باب الدخول على الله. فأنت إذا قدمت على ملك ودخلت عليه، ليس من الأدب أبدا أول ما تدخل عليه هكذا ما تنظر إليه هكذا أبدا، وإنما تمام الأدب ماذا؟ أول ما تدخل إليه تنظر إلى وجهه نظرة، ترفع رأسك هكذا، ثم تطأطئ رأسك حياء تعظيما ومهابة. وسبحان الله، أقول في نفسي كأن هذا هو المراد من هذا الأثر، أول ما يدخل مصلي على الله كأنه لمحة أدب هكذا، الله يستشعر فيها أنه قريب من الله، كأنه يرى ربه، الله أكبر، ثم يطأطئ رأسه إلى الأرض حياء من الله ومهابة منه جل وعلا، والله أعلم. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم انظر كيف ذيل الآية بهذا التذييل الجميل، إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم، واسع عليم. انظر كيف وسع الله تعالى على المؤمنين، واسع في فضله وإنعامه، ما حصر التقرب إليه في جهة معينة. إن الله واسع عليم، أينما تولوا فثم وجه الله، هناك جهة الله ويتقبل الله منكم، إن الله واسع عليم، عليم بحالكم. كذلك إن الله واسع عليم، واسع في عظمته، فأينما تولوا فثم وجه الله، الله ينصب وجهه لوجه عبده. وإذا قام الناس يصلون في مشارق الأرض ومغاربها، كل واحد منهم يستقبل وجه الله. لماذا؟ لأن الله واسع في عظمته، عليم جل جلاله، فهو واسع الفضل لكن عليم بمن يستحق هذا الفضل. قال ابن سعدي رحمه الله: واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. فالله تعالى عليم بمن يريد أن يتجه إليه، وسع فضله للناس، وعليم بما في القلوب من إرادته، فوسع له في كل مكان. طيب، هذه الآية الإخوة متى نزلت ويدخل فيها ماذا؟ لأن ظاهر هذه الآية خلاص أنك تصلي في إلى أي جهة، وأنت مأمور أن تصلي إلى جهة معينة. فأولا، هذه الآية ثبت عن ابن عباس كما عند ابن جرير أنها نزلت بعد تحويل القبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، فرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فإذا هذه الآية هناك تصريح من ابن عباس أن هي سبب، أن هذا الحدث هو سبب النزول، أنه قال فأنزل الله، ذكر حدثا ثم قال فأنزل الله كذا وقال كذا، فهذا هو سبب نزول الآية. وإن جاءت هنا في الترتيب قبل الآيات يعني هذا لا يضر، كما تعرفون يعني القرآن نزل مفرقا. ثم أيضا يدخل في معنى الآية ماذا؟ يدخل فيها صلاة التطوع في السفر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. وقال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا قول ابن عمر وفيه نزلت هذا يسمى سبب نزول غير صريح، لأنه ما ذكر حدثا ثم قال فأنزل الله كذا، قال في هذا المعنى يعني نزل قول الله تعالى، مثل قول عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال نزلت في المؤذنين. طيب هذه آية مكية، الأذان غير موجود في مكة، فيعلم من هذا أن قول بعض الصحابة نزلت في كذا نزلت في كذا قد ما يكون إيش صريحا في سبب النزول، وإنما يعبرون عن هذا يعبرون بهذا التعبير عن ماذا؟ أن هذه الآية تدخل في هذا المعنى، نزلت في كذا يعني تدخل في هذا المعنى، وكأنها نزلت في هذا المعنى، هذا معنى كلامهم. كذلك بعضهم يذكر هنا أيضا حديث عامر بن ربيعة عندما يعني صلى بعض الصحابة إلى جهات مختلفة في ليلة مظلمة ما كانوا يعرفون القبلة، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الحديث فأنزل الله كذا هذه الآية، لكن الحديث الأقرب أنه لا يصح والله أعلم، لكن يعني هذه الآية تدخل في معنى يعني من اشتبهت عليه القبلة، أن من اشتبهت عليه القبلة وصلى باجتهاد إلى جهة معينة لا يعيد الصلاة، إذن يدخل في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. كذلك يعني قال ابن جرير ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم، وهذا روية بسند يعني فيه ضعف عن مجاهد، فأيضا يدخل فيها عموم التوجه إلى الله بالدعاء، فأينما تولوا عندما تولي وجهك في الدعاء فثم وجه الله، الله أكبر، فالله يتقبل منك ويسمع منك لأنه قريب. ولهذا رجح ابن جرير يعني العموم في هذه الآية، وكذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى يعني كما قال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال إذا كانت توليتك توليكم إياها يعني إلى جهة الله بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة يعني في الصلاة نستقبل القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا يكون من كل جهات الأرض ممكن الإنسان يستقبل القبلة. طيب إذن فأينما تولوا وجوهكم في أي جهة كنتم فثم وجه الله، هناك جهة الله التي هي القبلة يعني حين تتجهون إليها، لأن المسلم مأمور بأن يتجه إلى جهة واحدة في الصلاة. قال بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، قال أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها فإن القبلة حيثما توجه العبد، هنا القبلة أوسع في السفر. قال أو تشتبه عليه القبلة فيتحرى الصلاة فأيضا إلى أي جهة، أو كان معذورا بصلب أو مرض فأينما استقبل فثم وجه الله، المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل جهة القبلة إذن يقال له فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. طبعا يعني هذه الآية فيها بيان لعظمة الله تعالى كما قال في آخره أن الله واسع عليم، ومع ذلك إذا بهم يتنقصون الله وقالوا اتخذ الله ولدا. فشوف كيف جاءت هذه الآية بعدها. وفي قراءة ابن عامر إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، وهذه ما تشكل لأن الرسم العثماني معناه الرسم المطابق للمصحف الذي كتبه عثمان والزعوة الأمصار، وكتبه بكل أوجه القراءات، ففي بعض المصاحف كتبت وقالوا، في بعض المصاحف كتبت قالوا، لأن هذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوا الوجهين، فكل هذا يشمله الرسم العثماني. لكن ما يظن الآن بعض الناس الرسم العثماني الرسم الموجود في مصحف واحد، لا، الرسم الذي يشمل كل أوجه القراءات. وقالوا أو قالوا، وهذه لما تقول قالوا كأنها مفاجأة، يعني أنت تقرأ الآن تعظيم الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا، هذه المفاجأة من هؤلاء، قالوا اتخذ الله ولدا، يعني ما عظمة الله. وهذا سبحان الله تأمل مبني على ما سبق، يعني هم خربوا بيوت الله فثم بعد ذلك تجرأوا على الله قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، مباشرة تنطق القلوب قبل أن تسمع الآية، سبحانه، تنزه عن الولد. ما الدليل؟ لماذا؟ قال بل له، هذا إبطال، بل ليس كما يقولون، بل الحق ماذا؟ له ما في السماوات والأرض. طيب إذا كان الله يملك كل ما في السماوات والأرض، هذا ينفي الولد، لماذا؟ لأن الولد من الوالد، والوالد ما يملك ولده، بل حتى إذا اشترى الولد والده وجده عبدا مملوكا فاشتراه مباشر يعتق عليه، ما يمكن أن تجتمع الملكية مع نسبة الولادة أبدا. ولذلك حتى الفقهاء يستدلون بهذه الآية على هذا الحكم الشرعي، وهذا كما قال ابن عاشور استرواح حسن، قال بل له ما في السماوات والأرض، ما يمكن أن يكون لله ولد. ثم زاد هذا المعنى تقريرا قال ليس فقط يملك كل ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض قانتون لله وحده جل وعلا، كيف يكون له ولد؟ والقنوت وماذا؟ الطاعة الدائمة، الخضوع، التذلل. قال ابن عباس له قانتون، قال مصلون، لأن الصلاة هي أعظم مظاهر الخضوع لله والقنوت لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، القيام. ويعني هذه الكلمة في اللغة يقال سقاء قنيت، السقاء الذي يحفظ به الماء قنيت، يعني قالوا قنيت يعني يمسك الماء ما يسرب ولا قطرة. لماذا؟ لما فيه من الرخاء وفي باطنه، ولي يعني دوام مسك للماء. فكذلك سبحان الله، يعني هكذا القنوت فيه لين في القلب ومداومة على طاعة الله تعالى. قال كل له قانتون، له قانتون يعني هذا حصر، له قانتون وحده جل وعلا. فإذا كان الكل خاضع بل متذلل لله، إذن هذا ينفي أن يكون لله ولد. لماذا؟ لأن العلاقة بين الوالد والولد ماذا؟ علاقة دلال ودلع ومحبة، المحبة ممكن توجد في من يقنت لله، نعم، بل هي الأصل، لكن هذا الدلال وهذا موجود مع الوالد مع ولده، أما مع هذا القنوت والعبودية ما يوجد مثل هذا. فإذا هذا فيه يعني رد عليهم. ثم أيضا قال بديع السماوات والأرض، بيّن لما بيّن ملكه بيّن أنه خلق هذه السماوات والأرض على غير مثال سابق، لأن البدعة شيء جديد، بدعة شيء جديد في الدين ما عليه دليل. بديع السماوات والأرض يعني خلقهما على وجه بديع جديد لا يعرفه الخلق، بديع السماوات والأرض. وكذلك يعني هذه يعني تدل على أن الله تعالى يعني خلق كل شيء، وإذا قلنا له ولد والعياذ بالله كيف يعني سيخرج هذا من مخلوقات الله، لأن الولد تولد من الوالد فلا يكون مخلوقا. قال بديع السماوات والأرض ثم بين عظمته في خلقه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لماذا يحتاج إلى ولد؟ الإنسان يحتاج إلى ولد كي يساعده ويعاونه ويؤانسه، لكن الله تعالى غني عن هذا، يقول للشيء كن فيكون، جل جلاله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه تجعل قلب المؤمن على يقين بالله، لا تتعلق لا ببشر، لا بملك، لا بمسؤول، لا بمدير، لا بزوج، لا بزوجة، لا بولد، لا تتعلق بأحد. توجه قلبك اجعله لله وحده جل وعلا، هو الذي يعطيك، هو الذي يمنعك، هو الذي يقبض، هو الذي يبسط جل جلاله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا يجعل في قلوبنا اليقين. إذا مرض الإنسان، إذا احتاج إلى شيء، إلى كن فيكون. فألح على الله، افتقر إلى الله وحده جل وعلا. ثم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية. تلاحظ الآيات يعني يتخللها كلام هؤلاء، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. هذا والله أعلم يتناسب مع سورة البقرة، لأنها تكشف عن تعنت هؤلاء، أنهم ما يستسلمون، ما يؤمنون مع هذه العظمة. أيضا تأمل مع ذلك، وقالوا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. ما ذكر الله عظمته هنا ومع ذلك يتجرؤون على الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من هم الذين لا يعلمون هنا؟ اليهود، وأيضا مشركو العرب، وأيضا النصارى. كل من قال هذا الكلام يدخل فيها، كل من ينطبق عليه هذا الوصف يدخل فيها. وقال الذين لا يعلمون، قال أكثر السلف أبو العالية والربيع وقتادة والسدي، هم كفار العرب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهكذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وكذلك اليهود كما يعني قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهكذا يعني لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ولولا يكلمنا الله، طبعا هذا من شدة التعنت، يعني يكلمنا بماذا؟ يكلمنا بنبوتك يا محمد، إنك نبي، ما نسمع منك، نريد الله يكلمنا مباشرة يقول محمد نبي فاتبعوه. شوف كيف الكبر والعناد. كما يكلم الملائكة وكما كلم موسى، كذلك نحن نريد أن يكلمنا الله مباشرة. أو تأتينا آية، آية خارقة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لكن قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قالوها من قبل. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال أبو العالي: اليهود والنصارى وغيرهم. قال تشابهت قلوبهم الحاضرين والماضين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رافع من اليهود، قال: يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله هذه الآية. وهذا ثابت عند ابن جرير عن ابن عباس. إذن قالها اليهود الحاضرون كما قالها اليهود الماضون. تشابهت قلوبهم في العناد والمكابرة والتعنت. وهكذا إذا تشابهت القلوب في الباطل هكذا تتشابه الأقوال والأعمال في معاداة الأنبياء والجرع على الله. قال تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. شوف يعني هنا هؤلاء ما يحتاج إلى جواب عن كلامهم لجرأة، استخفاف بالله، اكتفى أن يقول كذلك مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم. هذه شنشنة أهل الباطل تشابهت قلوبهم. والحق واضح، قد بينا الآيات، لكن من الذي ينتفع؟ بقوم يوقنون، الذي في قلب يقين بعظمة الله بالله ما يمكن أن يتجرأ على الله ويتعنت. قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، واليقين هو سكون الإيمان، يكون في قلبك سكينة وطمأنينة بالإيمان، كما يقال يقن الماء يعني إذا استقر. وهكذا اليقين العلم الراسخ في القلب الذي ليس فيه تردد. طبعا هذا الكلام إلى الآن نسمعه من الملحدين، وقال الذين لا يعلمون حقا لا يعلمون، لولا يكلمنا الله أو لا أجهل الناس، حقا لا يعلمون شيئا لولا يكلمنا الله. لأن الملحد يقول لك أنا لا أؤمن بشيء إلا إذا كان محسوسا أراه أمامي بعيني، غير هذا ما يوجد علم. سبحان الله، يعني وهذه من سخافة العقول في الحقيقة، هم يظنونها من حرية العقل في التفكير ومن الرقي في التفكير، لا يؤمن بشيء مجهول غائب عنه. يعني الآن إذا رأيت يعني دخان من بعيد، دخان أسود كثيف، هل ممكن يقول قال والله ما أصدق أن في نار؟ ممكن في نار، ما أصدق إلا إذا رأيت النار بعيني. إيش بتقول هذا؟ هذا مجنون، هذا مش ما عنده عقل. الآن وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه، كيف ما تصدق بالله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصروا، كل هذا النظام وهذا الخلق ومع ذلك تقول أنا ما أعوذ بالله، هذه مكابرة. فإذا وسبحان الله، شوفوا سورة البقرة أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، هذا التسليم. وليس هذا كما يسميه الملاحدة إيمان الأغبياء، يقولون هكذا يؤمنون بأي شيء غيبي ما يرونه، لا بالعكس، هذا هو الإيمان الحق، هذا هو الاستسلام الحق الذي يريده الله منا عندما خلقنا. خلقنا وأنزلنا إلى الأرض هذه فترة اختبار وابتلاء، فنؤمن بالله وبين لنا الحق، الحق واضح، كل هذه الأدلة الكونية والشرعية. والآن تأتي آيات علمية وإذا في القرآن إشارات إليها، ماذا تريد بعد هذا كله؟ فإذا قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم يسلي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذه وظيفتك، إنا أرسلناك بالحق، بالدين الحق، بالإسلام، بالإيمان، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أنت تبشر وتنذر، إن عليك إلا البلاغ. ثم قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني الله ما بيسألك عن أصحاب النار إذا دخلوا النار، لا يسألك عن كفرهم، لماذا ما أدخلت الإيمان في قلوبهم، لا أنت غير مكلف بهذا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، مثل ما أقول لك والله أنت غير مسؤول عن فلان، خلاص هو اختار طريق الباطل الضلال، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. هكذا يسلي الله نبيه. وفي القراءة الأخرى قراءة نافع يعقوب إيش؟ ولا تسأل، أنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم تحقيرا لهم، خلاص لا تسأل عنهم، هؤلاء أهون وأحقر من أن تهتم بهم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أو المعنى بالعكس، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لفظاعة ما قالوا وما فعلوا، لا تسأل عنهم. في الواحد يسأل يقول فلان إيش فعل حتى سجن مثلا أو حتى كذا، يقولك لا تسأل عما فعل، لا تسأل، يعني شيء اللي فعله من فظاعته ما أستطيع أن أتكلم به، لا تسأل عن أصحاب الجحيم للشرك والعناد والتعنت الذي فعلوا. سبحان، شوف المعاني في القرآن، كلمة بالقراءات هكذا معاني كثيرة، هذا كلام ربنا جل وعلا. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هنا خطر في بالي قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما قال أصحاب النار أصحاب كذا. فالجحمة في اللغة يقولون الأجحم شديد حمرة العينين مع سعتهما، وجحمة الأسد عيناه، فالجحيم نار عظيمة في هوة مثل العين الحمراء هكذا، كذلك النار. فالله أعلم يعني هنا لما كان السياق يعني بعد كل هذا العناد والتعنت منهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لا يعلم لو يكلمون الله أو تأتينا آية، فيعني جاءت هذه الصفة للنار تبين شدة العذاب والله أعلم. الجحمة يعني النار العظيمة المحرقة والله أعلم. كم بقي يعني؟ ما شاء الله. طيب ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى أيضا هذا زيادة في التسلية، يعني أنت تبشر وتنذر ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ثم وصلت الآيات إلى حد يشبه التيئيس أو التأييس من حالهم، خلاص ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، من الآخر يعني. ليس معنى هذا أنك ما تدعوهم، لا، يعني الله قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، لكن قال إيش؟ وذكر في نفس الوقت، ذكر. لكن يعني هذا أيضا فيه تسلية، إذا أعرضوا ولم يؤمنوا إلا قليل منهم، قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أضافها إلى أنفسهم عملتهم الباطلة التي حرفوها. فإذا معنى الآية، قال ابن كثير قال فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا يعني هو الواقع في كل زمان، من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، مهما يعني داهنت لأجلهم وأردت أن تستميلهم فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما هذا الذي يريدون من حسدهم على المسلمين؟ أظن وقت الأذان. طيب هذه الآية إن شاء الله يعني نكملها مع ما بعدها إن شاء الله في المجلس القادم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.